أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قلنا بأن هذه الآيات شواهد على الربوبية المطلقة، وأن الله تعالى بيده أمر كل شيء وبإذنه كل حركة وسكون. وطبعا الخطاب في هذه الآيات لمشركي الجزيرة العربية، وهم من الوثنية الذين يعتقدون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، لا ينكرون أصل الخالقية ولا ينكرون أصل وجود الله تعالى، وإنما يعتقدون بربوبية بعض الأرباب، أصنام وملائكة وأرواح وما أدري هالأشياء هذه. يتصورون أن هناك أمورا أخرى تدبر الكون، حتى أنهم يقولون أنها بإذن الله ولكن مستقلا، يعني الله تعالى خلقها ولكن هي تعمل بقدرتها المطلقة. وربما يكون أيضا بعض الموارد ردا على الأفكار التي تتصور أن إدارة الكون بالطبيعة، الله تعالى خلق الكون ولكن هذه الطبيعة وهذا الكون كجهاز منظم يمشي، ما يحتاج إلى إدارة وإلى تدبير. والله تعالى يقول لا، ليس كذلك، بل كل هذا الخلق وكل هذه الحركات الصغيرة، حتى حركة أي شيء في كل ذرة، هذا من الله وبإذن الله، ولولا إرادة الله يتوقف كل شيء. فهذا من باب المثال، يقول أفرأيتم ما تمنون، يعني هذا الإمناء الذي يكون من الرجل في عملية التناسل، هل أنتم تخلقون هذا الولد؟ خب طبيعي لا، لأن الإنسان الأب أو الأم لا يعلمون متى يخلق الجنين وكيف يخلق وبأي طريقة، وأصلا لا يعلمون بذلك ولا ليس بيدهم شيء، مجرد إعداد وتقديم وتهيئة مقدمات، وكلها من الله. ولكن طبعا هذا في قبال من يقول بالخالقية المطلقة لله تعالى، ليس جوابا لمن ينكر أصل وجود الله، هذا مو جواب لهؤلاء، هذا جواب لمن يعتقد بوجود الله ويعتقد بأنه خالق الكون، ولكن يعتقد بأن هذه الأمور لها عوامل طبيعية. فمثلا العامل الطبيعي للولد هو الأب والأم مثلا، هكذا يتصور. فالله تعالى يقول أنت تخلق، أنت ما تقدر تخلق، أنت ما تعلم بذلك أصلا. ثم ينتقل فجأة إلى حالة أخرى للإنسان وهي الموت، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. يعني كل إنسان حينما يولد وحينما يتكون معه تقدير الموت، الله تعالى يقدر الموت للإنسان إما بأجل طبيعي، يعني الإنسان طبعا كأي موجود آخر، موجود حي آخر، له أجل وله أمد ينتهي إلى هذا الأمد، القابلية الموجودة فيه بعد ما يقدر يعيش. وهناك آجال غير طبيعية تحدث بسبب الحوادث أو الأمراض، وكثيرا ما الإنسان يموت قبل بلوغ أجله، ولكن كل ذلك بتقدير من الله، يعني الله تعالى هو الذي قدر ويقدر، مو أنه قدر أزليا، يقدر باستمرار كل هذه العوامل التي تنتهي إلى موت الإنسان أو أي شيء آخر. يعني التقدير لا يختص بهذا. الكلام في هذه الجملة نحن قدرنا بينكم الموت، مفروض يقال نحن قدرنا لكم الموت أو عليكم الموت، لماذا يقول قدرنا بينكم الموت؟ فالمفسرون يقولون، يعني بعضهم على الأقل، بأن التقدير هنا يتضمن معنى التقسيم، ولذلك يأتي بكلمة بين، مثل ما تقول مثلا يقسم بينهم الأرزاق مثلا، أو نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني الرزق. الله تعالى قسم الأرزاق بين البشر، فيقولون بأن تقدير الموت كأنه رزق مقسوم، فقدره يعني قسمه، يعني فيه تقدير. هو يقول قدرنا، ما يقول قسمنا، ولكن التقدير متضمن لمعنى التقسيم أيضا. فمعنى قدرنا يعني قدرنا وقسمنا، قدرنا الموت عليكم وقسمناه بينكم، هذا معنى كنائي، قسمناه بينكم باعتبار أنه أجل محتوم، فهذا أنت لازم تنتظر وقتك، لا يعلم الإنسان متى يحين وقته، ولكنه على كل حال محتوم. كما أن الرزق مقسوم ومحتوم، الإنسان يصل إلى رزقه، كذلك الأجل محتوم ومقسوم، هكذا يقال. هذا بعيد هذا التعبير، يعني أولا خب ما يحتاج إلى هذا الشيء، وثانيا يعني هذا التقدير والتضمين، مضافا إلى أن الموت أو الأعمار مثل ما يقولون الأعمار، يعني كأنها أرزاق، هذا مو شيء واحد يقسم على مجموعة حتى نقول قسمنا بينكم الرزق، نقول قسمنا بينكم الرزق، لأن الرزق محدد، الرزق أمور محددة موجودة في الكون، لكل إنسان رزقه يعني نصيبه، هذه الأشياء موجودة، الخبز العيش التمر موجود، كل واحد يصل إلى نصيبه، فيصح أن يقال قسمنا بينهم الأرزاق، يعني هذه الأرزاق الموجودة المحددة لكل واحد منها نصيب فقسمناها بينهم، هذا صحيح. لكن الأعمار مو شيء محدد، ممكن واحد يبقى 100 سنة، واحد يبقى 20 سنة، ومو هذا الشيء واحد قسم على مجموعة، كل واحد له عمره، مو أن هذا عمر مكان واحد مثلا شيء واحد نقسم منه أجزاء وأبعاضا نعطي لكل واحد من البشر جزءا منه، مو الشكل هذا، مو صحيح ظاهرا هذا التفسير. الظاهر أن هذه إشارة إلى أن الموت يفصل بين الأجيال، قدرنا بينكم يعني بين أجيالكم، الموت يفصل بين الجيل الماضي والجيل الحاضر، يعني الله تعالى يريد أن يبين بنفس هذه الكلمة، كلمة بينكم، أن لهذا التقدير، تقدير الموت، مصلحة مهمة في الحياة الدنيا، وهو تقدير الأجيال. لو ما كان هذا الموت وما كانت أجيال متعاقبة، جيل يذهب وجيل يأتي، لكان الأرض أصلا ضاقت على أهلها برحبها وسعتها، لم يتمكن البشر من الحياة على هذه الأرض، الأرض مكان محدود، والمواد الموجودة على الأرض مواد محدودة، إذا البشر هكذا يجتمعون كل الأجيال مع بعض كيف يمكنهم أن يعيشوا؟ فتعاقب الأجيال لمصلحة البشر، وكلما تقدم الإنسان فيما يحاول، ونجده كيف يحاول بالشراسة لتأخير الموت، كما تجدون يعني محاولة إبقاء الجيل وحتى النسل الضعيف اللي هو أولى بالموت يحاول الإبقاء عليه. هذه المحاولات تضر بالبشرية في النهاية، ما تنفع البشرية، وإن كان هم طبعا يتصورون أن هذا أمر محبوب ومطلوب أن الإنسان يحاول أن يبقى كل ما يقدر، لكن هذا يضر بالبشرية. ونجد الآن الضرر المتوجه للبشرية بفقدان المواد الغذائية اللازمة، فاضطروا إلى التصرف في جينات المواد الغذائية وفي تنمية المواد الغذائية بطريقة غير طبيعية، طريقة صناعية، والنتيجة أن هذا تشوفون أن هذا الأكل الموجود ضعيف، يعني لا يوجب، ولذلك انتشرت السمنة وانتشرت الأمراض المستعصية وأيضا مشاكل أخرى ومشاكل، وهذا كلها تتوالى المشاكل، والسبب هو هذا التصرف في الطبيعة. الله تعالى خلق الطبيعة وخلق لكل شيء، جعل لكل شيء قدرا، والإنسان هو الذي يخرب على نفسه حياته في هذه الدنيا. على كل حال حين هذا موضوع آخر، قصدي أنه قدرنا بينكم الموت يعني جعلنا الموت بينكم، يعني بين أجيالكم لكي تتعاقب الأجيال، هذا لمصلحتكم. وما نحن بمسبوقين، السبق هو التقدم على الآخرين في أي مضمار، في أي مسابقة، في مسابقة فروسية أو عدو أو سياقة سيارات أو أي شيء، سبق يعني تقدم على الآخرين. وحيث أن هذا التقدم يستلزم غلبة، غالب ومغلوب، فيستعمل السبق في كل غلبة. معنى الغلبة، فما نحن بمسبوقين يعني ما نحن بمغلوبين، الله تعالى لا يغلب على أمره، والله غالب على أمره. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وآيات كثيرة تدل على هذا المعنى، كلمة السبق يعني أن الإنسان يحاول أن يسبق الله، يعني يغلب الله، مسكين هذا الإنسان، وحتى يحاول أن يعجز الله، وما هم بمعجزين، آيات كثيرة على هذا المعنى، ما هم بمعجزين، يحاولون أن يعاجزوا ربهم، يقاومون الله، لا ما حد يقدر. هذا المسكين يتصور أنه الله تعالى إذا أمهله أعطاه المال والجاه والقدرة فهذا الله ما يقدر عليه، يتصور حقيقة يتصور. ولذلك تجدونهم يعني الكلمات الواردة في من الطغاة طيلة التاريخ يتبين منها بوضوح أنهم يتصورون أنهم غلبوا إرادة الله. طبعا الواحد اللي يلاحظ هذا يضحك منهم، هذا ما يدري أن الله تعالى يستهزئ بهم كما يقوله. على كل حال ما نحن بمسبوقين يعني ما نحن بمغلوبين في أي شيء، الكلام في هذا في أي شيء ما نحن بمسبوقين. بعض المفسرين يقولون هذا متعلق بالجملة التالية، على أن نبدل أمثالكم، وغلبه على أمره، الله يقول والله غالب على أمره، يعني هذا غالب وهذا مغلوب، فنحن لسنا مغلوبين على أن نبدل أمثالكم. الحين سنقول معنى تبديل الأمثال، يعني ما حد يقدر يغلبنا في هذا الأمر، فنحن نبدل الأمثال ولا أحد يتمكن من منعنا من الوصول إلى هذا الأمر. ولكن الغالب يقولون لا، هذا يرتبط بالجملة السابقة، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني ما حد يقدر يغلبنا في تقدير الموت. ولكن الغالب يقولون بأن معناه أنه لا يفلت منا أحد. كأن بعض البشر يتصورون أنه يمكنهم الإفلات من الموت، ما أعتقد أن أحد يصدق هذا الأمر، ولكن تصور يصير، يعني يغفل الإنسان ولا يظن أنه ميت. فالله تعالى يقول لا، ما حد يقدر يغلبنا، كل الناس يموت، ما يفيد. لكن هذا بعيد، الأقرب في هذا المعنى ما ذكره العلامة الطباطبائي رحمه الله، يعني ما نحن بمسبوقين من العوامل الطبيعية، يعني إحنا قدرنا الموت، مو أن هذا الموت شيء طبيعي محتوم من الطبيعة لا يتمكن الله. لأن هذا بعض الأوقات الإنسان يتصور بأن هذه الأمور الطبيعية، هو أصلاً هذه الآية كلها تدل على هذا المعنى وتريد أن توصل لنا هذا المعنى، أن الأمور الطبيعية أيضاً بيد الله. صحيح أن الموت شيء طبيعي، الإنسان يموت، إذا انتهى أجله، انتهى الوقود اللي عنده يموت، أو إذا ابتلي بحادثة أو بمرض خب يموت، شيء طبيعي هذا. لا، الله تعالى هو الذي يقدر الموت، سواء حتى لو بقتل أحد آخر، أحد يقتله أيضا هذا بتقدير من الله. وما نحن بمسبوقين، يعني أن العوامل الطبيعية ما تغلبنا وما تغلب إرادتنا، يعني لا يتصور أحد أن الله تعالى مغلوب على أمره بسبب القوانين التي اخترعها ووضعها. هذا القوانين من الله، قانون الطبيعة من الله، وهذا هو الذي قلنا بأنه البداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، الأمور بيد الله، الأمور ما تخرج من يد الله. وين كان هو الذي قدر هذه الأمور؟ وين كان هو الذي جعل هذه القوانين؟ الله لا يغلب بقانونه الذي جعله، بل هو الحاكم على القانون والحاكم على الطبيعة، هذا هو المهم. ما نحن بمسبوقين، يعني لسنا بمغلوبين في تقدير الموت، احنا قدرنا الموت صحيح، ولكن هذا التقدير ما يغلبنا. يعني ربما الإنسان يتصور، قلنا سابقا بأن اليهود كانوا يتصورون أن الله مغلوب على أمره، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لا، الله تعالى لا يغل يداه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعني القانون اللي هو وضعه لا يمكن أن يغلبه، هو الذي يسير القانون ويمشي القانون وينفذ القانون، وبدون إذنه وإرادته ما يتحرك أي شيء. فإذا ما نحن مسبوقين، الظاهر هذا بأي دليل؟ بدليل الجملة السابقة والتركيز على الضمير، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين. خب ليش يقول نحن قدرنا؟ يعني هو لمن يأتي بالضمير مقدما، قدرنا كافي، قدرنا بينكم الموت. نحن يعني مو غيرنا، نحن الذين قدرنا، يعني تقدير الموت ليس شيئا خارجا عن اختيارنا. فما نحن مسبوقين يعني يؤكد نفس المعنى المفهوم من الجملة السابقة، على أن نبدل أمثالكم. تبديل الأمثال ربما يكون في بعض المواضع في القرآن بمعنى إبادة قوم والإتيان بقوم آخرين، لأن هذا وارد في عدة موارد، مثل قوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، في سورة إبراهيم. يمكن أن يكون المراد بهذه الآية يعني الله تعالى إذا أراد يذهبكم، يعني يزيل هذا القوم وهذا، يعني بعذاب من عنده، ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، مش صعب يعني على الله، كما أذهب أقواما وأتى بأقوام بدلهم. وفي آية أخرى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ممكن أن يكون في بعض هذه الموارد وآيات أخرى بمعنى إبادة قوم وجيل بعذاب من عنده وتبديلهم بأمثالهم، يعني بقوم آخرين. أيضا في آخر سورة محمد صلى الله عليه وآله وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني مو مثلكم يكونون في هذا البخل. على كل حال هذا يصير، ولكن الظاهر أنه هنا ليس بهذا المعنى، لأن أصلا مو في مقام تعذيب أو تهديد، في مقام بيان أمور واقعية وكونية ودلالات وشواهد على عموم الربوبية. أصلا ليس مقام تهديد أو تعذيب أو أنه أنتم تنكرون أو تكذبون، مو في هذا المقام. فإذا على أن نبدل أمثالكم، الظاهر أنه بمعنى تغيير الأجيال، يعني لسنا مسبوقين ومغلوبين في تغيير الأجيال. لو يكون هذا متعلق بمسبوقين معنى هذا ما نحن بمسبوقين على تبديل أمثالكم، يعني تغيير الأجيال. ولكن الظاهر كما قلنا بأن هذا ما نحن مسبوقين يرتبط بالجملة السابقة، فيكون على أن نبدل أمثالكم حال من الجملة السابقة. نحن قدرنا بينكم الموت، إذن وما نحن مسبوقين جملة معترضة، يعني لو تشيل هذه الجملة وما نحن مسبوقين، يعني هذا جملة مجرد لدفع توهم. نحن قدرنا بينكم الموت ولا أحد يغلبنا على أمرنا، شيل هذه الجملة، نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم. يريد أن يبين أن تقدير الموت لحكمتين، لأن القصد من هذه الآية أن تقدير الموت ليس بالطبيعة، ليس بمجرد أن هذا شيء طبيعي، بل لحكمة. الله تعالى كان بإمكانه أن يجعل الحياة على هذا الكوكب أبدية، ممكن لو كان الله يريد كان بإمكانه، ما في مشكلة، ولكن لا، لحكمة، حكمة في الدنيا وحكمة في الآخرة. حكمة الدنيا هو هذا تعاقب الأجيال على أن نبدل أمثالكم، يعني على أساس أن نبدل أمثالكم، يعني قدرنا الموت لأجل تحقيق هذه الحكمة وهي تبديل الأمثال. لماذا قدرنا الموت؟ حتى تتبدل الأمثال، يعني تتعاقب الأجيال. الأمثال جمع مثل، والبشر كلهم أمثال، يعني كل واحد مثل الآخر، فهذا الجيل يذهب ويأتي جيل جديد حتى الأرض يعني يكون تسع لهم. والحكمة الثانية وننشئكم، يعني على أن ننشئكم فيما لا تعلمون، يعني في حياة أخرى لا تعلمونها. ننشئكم يعني متموتون، نعيد حياتكم ونعيد إنشاءكم وإيجادكم وخلقكم فيما لا تعلمون، يعني في حياة لا تعلمونه، لا تعلمونها، حياة الآخرة، حتى يصل كل إنسان إلى جزائه وينال مرتبته الواقعية. لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا مو في مكانه الواقعي، كل إنسان ليس في مكانه الواقعي. تجدون كثيرا من الناس يستحقون أن يكونوا في المرتبة الدانية أدنى شيء وهم الآن في الأعلى، والعكس دائما هذا موجود في الدنيا. فالإنسان لا ينال ولا يصل إلى مرتبته ومقامه وموضعه الصحيح في الكون إلا في حياة أخرى. وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني في حياة أخرى. طبعا المفسرين عندهم هنا أقوال عجيبة وغريبة، يعني أنا الحين اختصرت الكلام وذكرت بعض القول وما تطرقت للأقوال. يقول بعضهم ننشأكم فيما لا تعلمون، يعني كله نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون، كله يرتبط بالآخرة، ولكن ربما تأتون بصورة بشر فأمثالكم يعني مثل بشر هنا، أو لا ننشئكم بصورة حيوانات يعني تعودون مثلا قردة وخنازير. بعض المفسرين أقوال عجيبة يعني في التفاسير تجدون في كل هذه الآيات، يعني هذه آيات صعبة، هذه الآيات اللي ذكرناها هنا تفسيرها نوعا ما مشكل يعني، ولكن الصحيح أعتقد يعني الظاهر والصحيح هو هذا الذي قلنا بأن قدرنا بينكم الموت بهذا المعنى، يعني قدرنا الموت وجعلناها بينكم لتعاقب الأجيال، وما نحن بمسبوقين يعني ما نحن بمغلوبين في تقدير الموت من حيث تأثير العوامل الطبيعية، وعلى أن نبدل أمثالكم تعليل لماذا قدرنا الموت بينكم لأمرين، لكي نبدل أمثالكم يعني تتعاقب الأجيال، ولكي ننشئكم فيما لا تعلمون يعني في حياة أخرى فينال كل إنسان جزاءه. وهنا يتعرض للرد على المستبعدين، كيف نشأة أخرى؟ وهذا البشر الموجود في ذلك الزمان كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، كيف ممكن؟ فيقول ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. النشأة الأولى يعني أن الله تعالى خلق الخلق من العدم، مو هذا اللي يقال في التفاسير يعني أنه خلقكم من نطفة ثم من مضغة كذا وآخر، لا، النشأة الأولى يعني نشأة الكون الأولى. خب أنتم تعلمون يعني الإنسان يعلم بفطرته أن هذا الكون لم يكن في زمان، كل الناس يعرفون هذا، وإنما وجد. كيف وجد؟ وجد ولم يكن شيء، أصلا لم يكن أي شيء في هذا الكون، الله تعالى خلقه، خلق السماوات والأرض، أبدع السماوات والأرض من لا شيء، ما كان هناك شيء، المادة ما يمكن أن تكون أزلية. كيف الله تعالى خلق الأشياء ولم تكن موجودة أصلا؟ خب إذا الله تعالى قادر أن يخلق الأشياء من لا شيء، فكيف لا يمكنه إعادة الأشياء بعد وجود صورة وبعد وجود مادة؟ الحين ولو هذه النشأة الثانية أيضا نشأة بعد العدم حسب ظاهر بعض الآيات والروايات، أن الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، أصلا يذهب بكل شيء ثم يأتي بخلق جديد. ولكن على كل حال مثال موجود، يعني هذا البشر الذي كان موجودا في الدنيا يعيد خلقه، إعادة الخلق أهون من بدء الخلق، وهو أهون عليه، إعادة الخلق أهون من الخلق ابتداء وابتداعا. فلذلك يقول ولقد علمتم النشأة الأولى، يعني النشأة الأولية اللي ما كان على شيء ولكن على مثال وعلى غرار شيء، فلولا تذكرون يعني لماذا لا تتذكرون. طبعا احنا ما نقدر نتذكر هذا، ما كنا حاضرين ذلك الزمان، ولكن القصد منه أنه لماذا تغفلون عن هذا الأمر. والإنسان من عجيب أمره أنه حتى لو آمن بالله وكتبه ورسله يحاول المستحيل لكي يبتعد عن هذه الفكرة وعن فكرة النشأة الآخرة، حتى لو هو يعلم بأن النشأة الأولى مع كل غرابتها تحققت، ولكن مع ذلك يستبعد النشأة الآخرة، لا يؤمن بها، لأنه إذا آمن بها يجب أن يتقيد في حياته الدنيا، هذا المشكل عنده. ولكن الله تعالى ينبه، فلولا تذكرون يعني لماذا لا تتذكرون، يعني لماذا تغفلون عن هذه الحقيقة ولماذا تستبعدون؟ الله تعالى اللي بدأ الخلق يمكنه أن يعيد. طبعا هذا مجرد إمكان، يعني رد للاستبعاد، مو دليل على التحقق. الدليل أمر آخر ذكره في موارد ثانية، هنا الرد على الاستبعاد اللي يقولون كيف يمكن، كيف أمكن، هذا يمكن، والحمد لله رب العالمين.